الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 58 بعد 200 من كتاب بلوغ المرام، وهو الدرس 3 من كتاب الأطعمة والثاني من باب الصيد والذبائح. وعن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن قوما يأتوننا بلحم أو باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ قال: سموا الله عليه أنتم وكلوه. رواه البخاري. لقد اختلف في وصله وإرساله، ومع ذلك ليس بالحديث ما يدل على جواز الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، وإنما في الحديث أن الحيوان المذبوح في بلاد الإسلام يحمل على أنه من ذبائح أهل الإسلام فيؤكل، لأن الأصل عند المسلم أنه يسمي الله عز وجل عند ذبحه. وهذه المسألة مبنية على قول الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. الحكم لها والقول به. وفي رواية البخاري: إن قوما حديث عهد بالجاهلية، وفي رواية: كانوا حديث عهد بكفر، وفي رواية: وذلك في أول الإسلام. والحديث من أدلة من قال بعدم وجوب التسمية ولا يتم ذلك، وإنما هو دليل على أنه لا يلزم أن يعلم التسمية فيما يجلب إلى أسواق المسلمين، وكذلك ما ذبحه الأعراب من المسلمين، لأنهم قد عرفوا التسمية. قال ابن عبد البر: لأن المسلم لا يظن به في كل شيء إلا الخير حتى يتبين خلاف ذلك ويكون الجواب عنهم سموا إلى آخره من الأسلوب الحكيم، وهو جواب السائل بغير ما يترقب، كأنه قال: الذي يهمكم أنتم أن تذكروا اسم الله عليه وتأكلوا منه. هذا يقرر ما قدمناه من وجوب التسمية، إلا أن نحمل أمور المسلمين على السلامة. قال: وأما من اشتهر من حديث المؤمن يذبح على اسم الله سم أم لم يسم، وإن قال الغزالي في الإحياء إنه صحيح، فقد قال النووي إنه مجمع على ضعفه، وقد أخرجه البيهقي من حديث أبي هريرة وقال إنه منكر لا يحتج به، وكذا ما أخرجه أبو داود في المراسيل عن الصلت السدوسي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله ولم يذكر فهو مرسل، وإن كان الصلت ثقة فالإرسال علة عند من لم يقبل المرسل. إذن الحكم لما تقدم. قال: وعن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، وقال: إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا، ولكن تكسر السن وتفقأ العين. متفق عليه، واللفظ لمسلم. ساق المصنف الحديث لبيان النهي عن الخذف لما يجر إليه من الفساد، ولو قدر أن حيوانا قتل بالخذف لكان وقيدا، لأنه لا يخرج الدم ولا يؤدي إلى ذكاته. قال النووي: إنه كان الرمي بالبنادق وبالحذف إنما هو لتحصيل الصيد، وكان الغالب في عدم قتله، فإنه يجوز ذلك إذا أدركه الصائد وذكاه كرمي الطيور الكبار بالبنادق. وأما أثر ابن عمر وهو ما أخرجه عنه البيهقي أنه كان يقول: المقتولة بالبندقية تلك الموقودة، فهذا في المقتولة بالبندقية، وكلام النووي في الذي لا يقتلها وإنما تحبسه على الرمي حتى يذكيها. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا. رواه مسلم. ساق المصنف الحديث لبيان النهي عن جعل الحيوان هدفا يرمى إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم سيأتي: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. وقد جاء من حديث آخر: لعن الله من فعل هذا، حديث ابن عمر، لما مر صلى الله عليه وسلم وطائر قد نصب وهم يرمونه. وفيه رفق هذا الدين حتى بالحيوان البهيم. قال: وعن كعب ابن مالك رضي الله عنه أن امرأة ذبحت شاة بحجر، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها. رواه البخاري. والحديث دليل على صحة تذكية المرأة، وهو قول الجماهير، وفيه خلاف شاذ أنه يكره ولا وجه له، ودليل على صحة التذكية بالحجر الحاد إذا فر الأوداج، لأنه قد جاء في رواية أنها كسرت الحجر وذبحت به، والحجر إذا كسر يكون فيه الحد، ودليل على أنه يصح أكل ما ذبح بغير إذن المالك وخالف فيه إسحاق بن راهويه وأهل الظاهر وغيرهم. يعني إذا كان في هذه الحالة قد قاربت على الهلكة فإما أن تكون ميتة وإما أن يذبحها، فنقول تذبح، فإن جوز صاحبها وإلا أعطي الثمن. قال: وعن رافع بن خديج رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. متفق عليه. ساق المصنف الحديث لبيان شروط الذبح وأنه لا بد فيه من إنهار الدم، وإنهار الدم يكون من الأوداج إلا ما ندى، لما في الحديث أنه ندى بهم جمل فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لهذه أوابد كأوابد الوحش، فإذا ندى منها شيء فافعلوا به هكذا. فإذا سمى الله وكان قد خزقه ومات منه يؤكل. أما بقية الحيوان فما أنهر الدم أي من موطنه وذكر اسم الله عليه على ما تقدم فكل، على الإباحة، ليس السن والظفر أي لا يجوز الذبح بالسن والظفر، لأن السن مدل ماذا عظم والعظام لا تذكي، والظفر مدى الحبشة، ففيه النهي عن التشبه بالكفار. قال: فيه دلالة صريحة بأنه يشترط في الذكاء ما يقطع ويجري الدم، وأعلم أنه تكون الذكاء بالنحر للإبل وهو الضرب بالحديد في لبة البدنة حتى يفري أوداجها، واللب بفتح اللام وتشديدها الباء موضع القلادة من الصدر، والذبح لما عداها وهو قطع الأوداج أي الوديين وهما عرقان محيطان بالحلقوم، فقولهم الأوداج تغليب على الحلقوم والمري فسميت الأربع أوداجا. واختلف العلماء فقيل لا بد من قطع الأربعة، وعن أبي حنيفة يكفي قطع ثلاثة من أي جانب، وقال الشافعي يكفي قطع الأوداج والمري، وعن الثوري يجزئ قطع الوديين، وعن مالك يشترط قطع الحلقوم والوديين لقول صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وإنهاره وإجراؤه، وذلك يكون بقطع الأوداج لأنها مجرى الدم، وأما المري فهو مجرى الطعام وليس به من الدم ما يحصل به إنهار. والحديث دليل على أنه يجزئ الذبح بكل محدد، فيدخل السيف والسكين والحجر والخشب والزجاج والقصب والخزف والنحاس وسائر الأشياء المحددة، والنهي عن السن والظفر مطلقا من آدمي أو غيره منفصل أو متصل ولو كان محددا. وقد بيّن صلى الله عليه وسلم وجه النهي بالحديث بقوله: أما السن فعظم، فالعلة كونها عظمى، وكأنه قد سبق منه صلى الله عليه وسلم النهي عن الذبح بالعظم. وقد علل النووي وجه النهي عن الذبح بالعظم أنه ينجس به وهو من طعام الجن فيكون كالاستجمار بالعظم، وعلل في الحديث النهي عن الذبح بالظفر بكونه مدى الحبشة أي وهم كفار وقد نهيتم عن التشبه بهم. قال: وعن جابر رضي الله عنه ابن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب صبرا، رواه مسلم. المراد بالصبر أن يمسك الحيوان ثم يرمى حتى يموت، وقد تقدم معنا في كتاب الجهاد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صبر رجلين، وهذا يحمل على أنه صبرهم قبل النهي، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يقتل قرشي بعد اليوم صبرا. وساق المصنف الحديث لبيان النهي عن صبر الحيوان وهو إمساكه حيا ثم يرمى حتى يموت، وكذلك من قتل من الآدميين في غير معركة ولا حرب ولا خطأ فإنه مقتول صبرا، والصبر الحبس. قال: وعن شداد بن أوس قال رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، رواه مسلم. ليس لشداد بن أوس رحمه الله تعالى في كتاب صحيح مسلم إلا هذا الحديث، وليس له في كتاب صحيح البخاري إلا حديث سيد الاستغفار، والحديث فيه فوائد عظيمة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. الإحسان مع الله بتوحيده، والإحسان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمتابعته، والإحسان مع الخلق بكف الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه، والإحسان كذلك في كل حال في الأعمال والأقوال ما استطاع الإنسان إلى ذلك سبيلا. قال الله عز وجل: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. قال: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. هذا هو الأصل، أن الإنسان إذا قتل حيوانا أو إنسانا أن يحسن قتلته حتى ولو كان الرجل محدودا أو كان قتله قصاصا، ولا يتعارض هذا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر برض رأس رجل من اليهود بين حجرين لأنه قد رض الجارية. والله عز وجل يقول: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، إلا إذا اعتدى بشيء محرم قبيح فيترك. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. والقتلة والذبحة أي الطريقة التي يذبح بها، وإحسان الذبحة ألا يريه السكين وأن يحدها وأن يعجل بإراقة دمها. وليحد أحدكم شفرته حتى لا يؤدي إلى تعذيب الحيوان، وليرح ذبيحته من الإراحة، ويكون بإحداد السكين وتعجيل إمرارها وحسن الصنعة. قال: وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زكاة الجنين زكاة أمه. رواه أحمد وصححه ابن حبان. والحديث ثابت بمجموع طرقه، أن الجنين إذا كان في بطن أمه وذبح، أي وذبحت أمه وسمي الله عليها، فإنه حلال. أشعر أو لم يشعر، لأن بعضهم اشترط فيه الإشعار، والصحيح أنه حتى ولو لم يشعر. قال ابن دقيق العيد: وفي الباب عن جابر وأبي الدرداء وأبي أمامة وأبي هريرة. قاله الترمذي: وفيه عن جماعة من الصحابة مما يؤيد العمل به. والحديث دليل على أن الجنين إذا خرج من بطن أمه ميتا بعد زكاتها فهو حلال مذكى بذكاة أمه. وإلى هذا ذهب الشافعي وجماعة، حتى قال ابن المنذر: لم يروى عن أحد من الصحابة ولا من العلماء أن الجنين لا يؤكل إلا باستثناء الذكاء فيه، إلا ما يروى عن أبي حنيفة، وذلك لصراحة الحديث ففي لفظ زكاة الجنين بذكاة أمه. خرجه البيهقي في الباء سببية، أي أن زكاته حصلت بسبب زكاة أمه، أو ظرفية ليوافق ما عند البيهقي أيضا زكاة الجنين في زكاة أمه. واشترط مالك أن يكون قد أشعر، لما رواه أحمد بن عاصم عن مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوع: إذا أشعر الجنين فذكاته زكاة أمه. لكنه قال الخطيب: تفرد به أحمد بن عاصم وهو ضعيف، وفي الموطأ موقوف على ابن عمر وهو أصح، وقد عرض بما رواه ابن المبارك عن ابن أبي ليلى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زكاة الجنين زكاة أمه أشعر أو لم يشعر. وفيه ضعف لسوء حفظ ابن أبي ليلى، ولكن أخرجه البيهقي من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: زكاة الجنين زكاة أمه أشعر أو لم يشعر. هذا هو الصحيح، والذي رجحناه في كتابنا فتح ذي الجلال والإكرام ببيان ما يحل ويحرم من الحيوان. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم يكفيه اسمه، فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسمي ثم ليأكل. خرجه الدارقطني، وفيه راو في حفظه ضعف، وفي إسناد محمد بن يزيد بن سنان وهو صدوق ضعيف الحفظ. خرج عبد الرزاق بإسناد صحيح لابن عباس موقوفا عليه، وله شاهد عند أبي داود في مراسيله بلفظ ذبيحة المسلم حلال، ذكر اسم الله عليها أو لم يذكر، ورجاله موثوقون. الحديث الصحيح أنه ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأول أخرجه الدارقطني من طريق محمد بن يزيد بن سنان عن معقل بن عبيد الله عن عمرو بن دينار عن أكرم عن ابن عباس، وإسناده ضعيف لضعف محمد بن يزيد. ثم إن المحفوظ وقفه، فقد رواه سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن أكرم عن ابن عباس موقوفا. قال: إن في المسلم اسم الله، فإن ذبح ونسي اسم الله فليأكل، وإذا ذبح المجوس وذكر اسم الله فلا تأكله، خرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح. لكن تقدم في هذه المسألة القول فلا نحتاج إلى التكرار، لابد من التسميع. وأما الحديث الآخر أخرجه أبو داود في المراسيل من طريق السلط السدوسي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره، وهو ضعيف لكونه مرسلا ولكون مرسله مجهولا. بهذا نكون قد انتهينا مما يتعلق بباب الصيد. الحمد لله رب العالمين.